الرحمن الرحيم. قلنا وصلنا فيهم مفردات هذه الآية الشريفة. وقوله سبحانه: وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يذل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. هذه الفقرة من الآية جعلها بعضهم دليلا استغفر الله على الجبر، وأن الضلالة والهداية من الله سبحانه وليس في يد العبد خيار. ولعلي ذكرت في خدمتكم إخوتي وأولادي في بعض الجلسات السابقة أنه هذه الفكرة كانت بل من سلطة بني أمية أولا ثم من بني عباس مرة أخرى، حاولوا بل تبرير تصرفاتهم بأن الله سبحانه والعياذ بالله هو الذي يفعل ذلك، ويقصدون بذلك أنه السلطان معذور ما دام هو الله تعالى أعطاه سلطة، والله هو يهدي وهو يضل، فلا يعاتب السلطان على تصرفاته. كانت هاي فكرة، فكرة الجبر العياذ بالله، هذا كانت وليدة هذا السياسة الغاشمة التي استولت على رقاب المسلمين من بني أمية ومن بني عباس. ولذلك ذلك اللعين، ولكما في بعض جملة من الكتب المقاتلة هذا الحوار بين دعي ابن دعي عبيد الله وبين الإمام السجاد سلام الله عليه، لما سأل ما اسم هذا الغلام حسب تعبيره لعنه الله، بل قيل إنه علي ابن من؟ علي ابن الحسين. قال: أليس الله قتل عليان؟ مو قتل والله قتل. قال عليه السلام: كان لي أخ ولي يقال له علي، قتله الناس. لعين عاد الكلام: ولله قتله. إمام سكت لأنه ماذا يقول لهذا المجرم؟ هو يريد هذه ولي أن يثير أحد غضبه حتى يفعل أكبر مما فعل حتى الآن. إمام سكت وعلح عليه العين. إيش ما ترك مضمون كلام العين؟ إمام سلام الله عليه هذا قال: الله يتوفى الأنفس إنما. فإن خذل عليك جرعة على جوابي. شو أنت جئت البلعون، أنت جئت له علي على الجواب. فأمر بقتل الإمام. الله تعالى أراد الله سبحانه أن يحمي الإمام لتستمر الطريق ولهذه السلسلة الطيبة كما يريده الله سبحانه. فمقصود أنه فكرة الجبر فكرة كانت لكذا، بل وكان علماء السلاطين، علماء عبدة السلاطين، عبدة الكرسي، مثلما يقول أحد الشعراء بل هذا عند قصيدة: يا عبدة الكرسي لا أبن لكم تعبدون الخلق ولا تعنوا بمن خلق. وهيك أنت أكو زمان موجة مرجعية السيد حكيم رضوان الله عليه، كان يقال احتفال في النجف بمولد السيد الشهداء سلام الله عليه، وفي كربلاء في مولد أمير المؤمنين سلام الله عليه. بل فهو بل فعندها كان أتذكر كنت قد وفق لحضور هذا الاحتفال العام، كنت موجود عني في حفلة لما القى احد الشعراء رحمه الله عليه. هاي قصيده كتب طبعا هذا عبده يعني مطيعين ومؤيدين اولئك الذين يدعون العلم ويعيدون السلطات الظالمه. هذا كان عبر عنهم يا عبده الكرسي لا ابا لكم تعبدون الخلق ولا تعنوا بمن خلق. على كل حال فهذه فكره هذا الجبر هذا فكره ليست بها حديثه قديمه بل في بعض الامم السابقه ايضا كانت هذه فكره رائجه هذا لاجل نفس هذه الغايه الشريفه الشريره. وكان قليل الفهم هذا كانوا يتبعون هذه الفكره ربما يستدلوا قليل الفهم هذا بهذه الآية الشريفة وأمثالها هذا في كتاب الله العزيز على كذا على يذل به يعني الله سبحانه ماذا أراد الله بهذا مثلا. هذه فكرة هؤلاء الذين كفروا لكن على أمدى محل الشاهد يذل به كثيرا يعني الله سبحانه يذل به بهذا القرآن وبهذه هذا المثل كثيرا ويهدي به كثيرا وما يذل به إلا الفاسقين. أرجو تعمل من آيات الشريفة وكذلك من سير على الأديان السماوية في العالم يظهر أنه لما يظهر نبي أو رسول أو وصي أحدهما وصي النبي أو وصي الرسول ويظهر ويعرض الدين على البرية هذا الذي فعله الله تعالى أو فعل نبيه ورسوله ووصي أحدهما هو عرض الدين على البرية. دين هو صنع الله سبحانه إن الدين عند الله عند الله يعني أن الذي صنعه الله سبحانه هو الإسلام وإسلام الله يصنع الدين يعني نظام دين هو نظام الشريعة وهذا نظام خلقه الله سبحانه لما كان يعرض يكون هذا الدين وهذا بل النظام هذا إن اهتد قد يهتدي به أحد قد لا يهتدي به مثل هذا علامة في الطريق هذا ترشد أنه تريد تروح للنجف هذا الطرف إشارة الشكل أو الكوفة الجانب واحد يعتمد على هذه العلامة فيهتدي واحد يغض النظر عن هذه العلامة فيهتدي فالذي يفعلهم بل الله سبحانه هو وضع الدين هو خلق النظام هو إبعاث الرسل وإرسال الكتب وخلق الأنبياء فأنبياء يعلنون بالإسلام ويؤمنون بالنظام الحقيقي من يتبعه يهتدي من يخالفه ولا يمتثل بأمر النبي فهو يضل فيكون وجود النبي كوجود علامة مقياسا للضلالة والهداية ويذل به يعني بالقرآن وبضرب المثل الله تعالى هذا يذل بهذا المعنى يعني يجعله مقياسا وطريقا وعلامة للمهتدي وللطالب. فليس في الرواية دلالة أن الله تعالى يرغم أحد على الإيمان أو يرغم أحد على الكفر والطغيان. فإذا تفسير الآية هذه وأشباهها في القرآن أنها تؤيد والعياذ بالله علم الفكرة الكام فولي خاطئة وهي فكرة الجبر خطأون كبير جدا. فيكون الله سبحانه ببعث النبي ببعث الرسول ببعث الكتاب ببعث الدين بهذا يجعل طريقا من يهتدي ويهتدي ومن لا يهتدي يضلل. فالله تعالى بوضع الدين جعل وسيلة لضلالة من ضل. والله يكون يضل به يضل الله يضل به بمعنى جعله مقياسا وعلامة لذا وهو إنسان يهتدي يضل به هذا أو لا. الله تعالى ويهدي به كثيرا وكثرا هذا وإنما توفي زيادة من حيث هي من معقة نظر أن يكون الأكثر من هذا الجانب أو من ذلك الجانب. المهم الفكرة أخيرا وما يذل به إلا الفاسقين. الفسق هو خروج عن الطاعة خروج عن الطريق. ولذلك ورد في حكيم هذا إبليس لعين هذا ففسق عن أمر ربه وفسق يعني خالف أمر ربه. الله تعالى أمرهم بالسجود قال ما منعك أن تسجد إذا أمرك وهو لم يسجد هذا تكبرا وتعنتا إلى آخر قائمة جرائم هذا اللعين. أعاذنا الله وإياكم جميعا من شر بحق الحسين. بل هذا أصبح فاسقا. فالنتيجة كل خروج مهما يكون كثيرا أو قليلا عن أوامر الله تعالى وهو فسق. حتى ترك ارتكاب معصية صغيرة بعد فرض صحة تقسيم المعصية إلى الصغيرة والكبيرة فهو فسق. فإذا كان الإنسان فاسقا عياذ بالله خارجا عن طاعة الله تاركا لهم بل الخضوع لله سبحانه أصبح فاسقا. وهذا الفاسق هو الذي يتخذ من النبوة ومن رسالة ومن الدين وسيلة للضلال. ها هنا نقطة لست أدري أحد المفسرين هذا نبه عليها وهي إن الآية الشريفة ليست في مقام البيان حسب التخيل القادم خادم الحوزة بل خادمكم جميعا بل ليست في مقام بداية ضلال يعني أنه كان خاليا من ضلالة فصار النبي وضرب المثل وما ذكر من نعم الله سبحانه على العباد في الآية الشريفة يكون صوبا ذا بل آية في مقام بيان زيادة الضلالة. يكون خارجا عن الطريق ويكون والله سبحانه يضرب مثلا مثل ما أبو العين الله يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. بل فهذه الفقرات الآية تشير إلى فقط إلى زيادة الضلال لمن هو ضال من أصله. وطبعا إذا كانت ملازمة يثبت هذا سبب وضع الدين يعني وضع جعل النظام الإسلامي سببا للضلال. لكن خصوص الآية الشريفة نادرة إلى هذا المعنى. والدليل على ذلك والعلم عند الله هو يقول وما يذل حسر وما يذل به إلا الفاسقين. فيكون الإنسان عياذ بالله منحرفا عن طريق الشريعة وتاركا لامتثال رب العالمين أوامر رب العالمين حتى يصبح فاسقا. فما أصبح فاسقا فيكون هذه الأمثلة التي تأتي في كتاب الله إنما تكون في زيادة ضلال وانحراف هذا الفاتح. والدليل على ما فعلنا مقصود به الذين يتظاهرون بالإسلام وفي الواقع كانوا ليس معتقدين بالإسلام حقيقة، فهؤلاء كانوا فساق. فهؤلاء الذين ضعيف الإيمان، آية القرآن تقول هي هذه، لأن هؤلاء ضعيف الإيمان يشكل على القرآن ماذا أراد الله بهذا مثلا، يعني يؤمن بالله تعالى ويؤمن بأن المثل من الله سبحانه، مع فرض أنه يؤمن بأنه قرآن وأنه من الله سبحانه، مع ذلك يعترض. فالاعتراض هو عبارة عن عدم الخضوع وعدم هذا، بل عدم الخضوع وعدم الخشوع لله سبحانه. أنت مرة تفهم قل فهمت، هذا إذا لا تفهم أنت هذا قل أني ما أفهم، لكن اعتراض والرفض واستهانة وعدم الاعتناء بالقرآن هذا هذا فرض الإيمان به، هذه أكبر ضلالتين. فالآية الشريفة هذا في مقام بيان زيادة ضلالة لمن هو ضال حقيقة، لمن هو فاسق وليس هذا بمؤمن. فنتيجة ما فهمنا من هذه الآية الشريفة إن الآية في مقام بيان زيادة ضلالة للفاسقين، فاسقين هم ضالون ومنعرفون، ولكن لما فاتق هذا ما يريد يخضع لآيات القرآنية ويريد يعترض على ذلك بعنوان الاستنكار العياذ بالله، ولا بعنوان هذا سؤال للفهم، فهذا فاتق. فإذا كان فاسقا هذا فالآية القرآنية تقول وما يذل به إلا الفاسقين. فنتيجة وهؤلاء مقصود، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا، ليس المقصود بالكفر ها هنا الإلحاد أو مجرد خروج عن تمام الخروج عن الإسلام، لأن ذلك هذا لا يتلائم مع فقرات الآية الشريفة. فإذا والصحيح والعلم عند الله سبحانه والراسخين في العلم أن الآية نازلة إلى الذين كانوا يتظاهرون بالإسلام ويتظاهرون بالإيمان ويدعون أنفسهم منك، ومع ذلك كانوا يقولون يستشكلون ماذا أراد الله بأطلع بهذا ما الله سبحانه أن هؤلاء عبر عنهم بالكفرة، لأنهم ليسوا خاضعين لأحكام الله سبحانه وللدين الله سبحانه. وإذا كانوا غير خاضعين فهم فساق، فإذا كانوا فساق فالله هذا وعيب مثل هذه الآية لأضرار وأمثال الذي تأتي فيها أمثلة وغيرها تكون سببا لزيادة ضلالتهم لزيادة انحرافهم، ويكون في الواقع انحراف بسبب بفعلهم، لكن بما أن القرآن والنبي وكذلك هم مقياس للهداية، والذي لا يعتني بهذا المقياس فهو يضل مع فرض كونه فاسقا. على كل حال قلنا هذا في قبل الجلستين أنه التكلم في هذه الآية الشريفة إنما هو مقدمة لفهم الآية التالية، باعتبار هذه الجلسات التي بدأناها في خدمة إخوتي وأولادي بعد عن جلسات حول عصمة الأنبياء، بل لبيان من يمدحه القرآن ومن يذمه. فالآية التالية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون، هذه الآية في ذم هؤلاء، ونتكلم فيها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.